السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك يا رب العالمين. أخواني وأخواتي، نبدأ سلسلة جديدة، سلسلة بتتكلم عن أمراض مهلكة. ويمكن سبحان الله يلفت نظرنا كلنا الفترة دي قد إيه الحكومات والدول مهتمة جدا بموضوع كورونا وبأزمة كورونا، وإزاي الدول بتسخر كتير من إمكانياتها علشان خطر المرض ده على صحة المواطنين. وكل ما كانت الدولة دي مهتمة بمواطنيها وبتحبهم وبتحافظ عليهم، على قدر ما بتكون هناك رعاية كبيرة جدا من الدولة دي للمواطنين، سواء في المستشفيات، سواء في الأدوية، سواء في التوعية العامة، سواء في كل ميادين الحياة، توعية كبيرة بتحذر الناس من المرض ده. إذا كان ده متعلق بأمراض الدنيا اللي هي متعلقة بالبدن، فمن باب أولى إن الدعاة والعلماء وطلبة العلم يهتموا غاية الاهتمام برضو بقلوب الناس والأمراض اللي ممكن في يوم من الأيام تفسد على الناس قلوبهم، وبالتالي ممكن تفسد عليهم الدنيا والآخرة. علشان كده سلسلتنا احنا بنتكلم فيها عن الأمراض المهلكة. والأمراض المهلكة مش هنتكلم فيها مثلا عن أمراض متعلقة بالكبد أو أمراض متعلقة بالمعدة أو نحو ذلك، لا، احنا نتكلم عن الأمراض المتعلقة بقلوب الناس، الأمراض اللي ممكن تعيق سير أي إنسان منا إلى الله سبحانه وتعالى، الأمراض اللي ممكن في يوم من الأيام فعلا تفسد على الإنسان منا الدنيا والآخرة. وعايز من البداية نرتب كلامنا ونرتب أفكارنا علشان بإذن الله تكون سلسلة علمية هادفة لينا كلنا. تعالوا من البداية نأكد على معنى مهم، وده أول معنى النهاردة. المعنى ده بيقول إن أغلى حاجة ربنا سبحانه وتعالى إعطاها لينا كلنا هو القلب ده، والقلب ده اللي سلمته عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فلا سعادة بحال من الأحوال للإنسان منا دنيا أو آخرة، ذكر أو أنثى، إلا إذا قابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان قلبه ده قلب سليم. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فربنا سبحانه وتعالى علق فلحنا كلنا في الآخرة، وعلق سعادتنا في الآخرة على إن إحنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم. ومعنى القلب السليم هو الذي سلم من الأمراض، لا في حسد، لا في بغضاء، لا في كراهية، ما فيش في إعراض عن الله، ما فيش في مرض اسمه غفلة، ما فيش في مرض اسمه رياء. الأمراض دي كلها خلاص مش موجودة في القلب، لأن صاحب هذا القلب في الدنيا كان حريص غاية الحرص إن يكون قلبه سليم، فكان دايما بيسعى لتطهير هذا القلب من الأمراض، فلقي الله عز وجل في الآخرة بهذا القلب السليم فسعد في الدنيا والآخرة. عايزين نقول الأمر الثاني، إن دخول الجنة جعله الله سبحانه وتعالى معلقا على إن الإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا القلب السليم. قال ربنا تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال القرطبي وغيره: القلب المنيب هو القلب السليم. الإنسان ده ما استحق دخول الجنة إلا في اليوم اللي قدر فيه في الدنيا يصلح هذا القلب، فلما صلح هذا القلب بقى الإنسان ده مؤهل إنه يدخل الجنة يوم القيامة. الأمر الثالث، وده أمر برضه في غاية الأهمية ولازم ناخد بالنا منه، إن إحنا من ضمن الأسئلة الأساسية اللي هتسألها يوم القيامة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هو السؤال على القلب. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أكد لينا في آيات كتير من القرآن إن الجوارح هتشهد وهتتكلم وهتنطق بما كانت تصنع في الدنيا يوم يشهد عليهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا وبين لينا أن من ضمن الأسئلة الأساسية اللي هنتسألها يوم القيامة وإحنا واقفين بين إيدين ربنا هو السؤال عن القلب. يا ترى أنت كنت مهتم بقلبك في الدنيا أنك تصلحه وتحاول بقدر المستطاع أنه يكون قلبي سليم ولا لا؟ أنت هتتسأل السؤال ده من ربنا سبحانه وتعالى بوضوح. الإنسان اللي كان عنده كبر معين ولقي الله سبحانه وتعالى وهو متكبر ده، هل الإنسان ده يلقى الله يوم القيامة ويبقى سعيد في الآخرة؟ السؤال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أرجع تاني وأكد أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن وأكد في القرآن أن من ضمن الأسئلة الأساسية اللي هنتسألها يوم القيامة عن جوارحنا هو سؤال عن القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد يعني القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الإنسان هيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يسأله أنت طهرت قلبك في الدنيا ولا لا؟ قلبك كان في الدنيا سليم ولا كان قلب مريض؟ هنا الإنسان منا ياخد باله وينتبه بقى ويلتبه انتباه مهم إن كان القلب ده على قدر ما أنا أهتم بيه في الدنيا على قدر ما أنا أسعد في الآخرة. في واحد يقول أنا يا رب اهتميت بقلبي في الدنيا وسعيت إن قلبي ده يكون قلبي سليم في الدنيا ده يخش الجنة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قد إيه ناس أهملت قلوبها في الدنيا وضيعت هذه القلوب، وكانت النتيجة إن الناس دي يوم القيامة ضاعت. قال الله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ليه يا رب؟ ليه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. الناس دي كان عندها قلوب مريضة، قلوبها كانت قلوب والعياذ بالله مليئة بالأمراض، وبالتالي ما اهتموا بها في يوم من الأيام. احنا محتاجين نعرف جيدا ان القلب ده، وده الأمر الرابع معانا النهاردة، ان مش استقامة الآخرة بس، استقامة الدنيا كمان متوقفة على صلاح هذا القلب وعلى سلامة هذا القلب. يعني أنا إيماني لن يستقيم أبدا إلا بسلامة القلب، الإيمان اللي هو أغلى حاجة عندي لن يستقيم أبدا إلا باستقامة القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. هنا النبي يقول لنا إن الإيمان لن يستقيم إلا على قدر استقامة القلب، مش استقامة الإيمان وبس، واستقامة الجوارح، الجوارح كلها لن تستقيم أيضا إلا باستقامة القلب، زي ما النبي قال لنا في الحديث ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كل المعاني دي من خلال القرآن والسنة تؤكد لينا المعنى الأول اللي عايزين نأكد عليه، إحنا أغلى حاجة بنملكها في حياتنا هو القلب ده، القلب ده اللي جعله الله سبحانه وتعالى وعاء للتفكير ووعاء للتدبر ووعاء للفهم. قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. جعل الله سبحانه وتعالى محل العقل والفهم والتدبر جوه القلب. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لما يكون القلب بالمكانة دي سواء من خلال الآيات أو من خلال الأحاديث ده تنبيه من خلال الوحي اللي نزل من السماء على معنى في غاية الأهمية، إن أغلى حاجة إحنا بنملكها هو هذا القلب، فإحنا ما ينفعش نضيعه وما ينفعش في يوم من الأيام إن إحنا نهمله. أما العنصر الثاني معانا النهاردة فهو عنصر بيأكد لينا نفس المعنى. شوفوا أمراض الأبدان زي واحد أصاب مثلا بالسكر أو عنده عملية كبيرة مثلا أو أصيب بكانسر أو أصيب بأي مرض من الأمراض العظيمة الكبيرة دي، إن أي مرض إذا أصيب به الإنسان في جسده فهذا خير له في الدنيا وخير له في الآخرة إذا صبر واحتسب. يعني مثلا لو واحد في يوم من الأيام مثلا أصيب بكورونا، أسأل الله عز وجل يعني أن يرحم من مات وأن يشفي من ابتلي، وأسأل الله عز وجل أن يصرف الضر وهذا البلاء عن كل إنسان يعني سليم معافى إن شاء الله. المرض ده لو نزل في جسد إنسان ووصل في نهاية الإنسان ده مات، المرض ده شهادة لهذا الإنسان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث والمبطون شهيد، الإنسان اللي مات بدا في البطن هذا شهيد. فاسمعوا مني القاعدة التانية اللي هي بتمثل العنصر التاني في درس النهاردة. القاعدة بتقول لنا إن كل مرض ينزل في جسد الإنسان فهو خير له في الدنيا والآخرة، إلا إذا كان المرض ده مرض متعلق بالقلب زي الكبر والعجب الرياء وغيرها من الأمراض. أي مرض بينزل في جسد الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصب المؤمن كفارة، أي مرض كفارة له. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها، الحقنة وهي بتتاخد كده ألم دخول الحقنة في جسد الإنسان ده كفارة له. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحاب الأمراض اللي أصيبوا بأمراض كتيرة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا مرض العبد، إذا مرض العبد قال الله عز وجل عبدي عندي عهد، الإنسان المريض ده له عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وإن أقبضه أدخله الجنة. يبقى إذن المرض كان نافع له ولا لا؟ أيوة كان نافع له. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث والله لا يودن أهل العافية يوم القيامة، الناس اللي لم يبتلوا بأمراض في الدنيا، لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. الناس دي لما تشوف ربنا وهو بيصب الخيرات على أصحاب البلاء في الآخرة يتمنوا أن هم كانوا في الدنيا تقطعوا حتت بأمراض، ليه؟ علشان ياخدوا نفس هذا الثواب. المرض لما بيكون في الجسد والإنسان صابر محتسب ده رفعة كبيرة جدا لدرجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، منزلة عالية جدا في الجنة لا يبلغها بعمله، مهما صلى ومهما صام ومهما اجتهد في الطاعة هو لن يصل أبدا لهذه المنزلة، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يبتليه حتى يرفعه لها. هو ده بقى اللي أنا عايز أوصله، إن أمراض البدن إذا صبر الإنسان واحتسب ده كله خير له، إلا نوع واحد من الأمراض إذا كانت الأمراض دي متعلقة نسأل الله سبحانه وتعالى بالقلب، لا أقصد طبعا ضيق في الشريان التاجي ولا لا لا، إذا كانت الأمراض القلبية اللي بتنزل في قلب الإنسان زي الكبر زي الحسد زي هذه الأمراض لما بتنزل في القلب أقل القليل منها بيفسد على الإنسان الدنيا والآخرة. وده اللي يخلينا ننتبه دايما إن خدوا بالكم، زي ما احنا بنهتم جدا لو الإنسان منا في يوم من الأيام تعب بدنيا يروح لدكتور واثنين وثلاثة واربعة، لازم الإنسان لازم ياخد باله إن إذا شعر إن في قلبه مرض من الأمراض لازم يروح لشيخ أو لمربي أو لعالم ويسأله المشكلة دي أعالجها إزاي. لو شاب من الشباب حاسس إن الشهوة مسيطرة على قلبه، هنا لابد إن هو يروح يسأل الشيخ أعمل إيه، أنا الشهوة مسيطرة على قلبي. لما تقول أنا قلبي أنا حاسة إن أنا حاسدة فلانة وكرهة فلانة أعمل إيه، لازم تسأل، لازم تسأل. ليه؟ لأن هذه الأمراض بيترتب عليها أخطار لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن الأمراض، ونركز كويس جدا في الست سبع أمثلة اللي أنا هذكرهم الآن، من هذه الأمراض أمراض إذا نزلت في القلب نسأل الله السلامة بتكون سبب لهبوط عمل الإنسان. تخيلوا الإنسان اللي ابتلي بمرض مثلا حب ثناء الناس، هو بيحب إن الناس تثني عليه، فلما بيجي يعمل العمل بيعمل العمل علشان كلام الناس اللي احنا بنسميه عندنا مرض الرياء. ده واحد ما بيعملش عمل إلا علشان الناس تقول قالت تقول عليه كذا أو كذا، ما راحش يحج إلا علشان الناس تقول عليه الحج فلان راح والحج فلان جه، ما بيتصدقش إلا علشان الناس تثني عليه. تخيلوا إن مرض زي ده جزء صغير منه لو نزل في قلب إنسان ممكن يكون سبب لحبوط عمل هذا الإنسان تماما، وده مرض قلبي. كتير من الناس ما بتبقاش واخده بالها منه، كتير من الناس ما بتبقاش واخده بالها منه. في مرض تاني ممكن نسأل الله السلامة يكون سبب من أسباب ان ربنا يسلب من العبد النعم زي مرض الاعراض عن الله. واحد ربنا اعطاه النعم، مال واولاد وعائله وثراء وصحه وعافيه، وهو يقابل كل هذه النعم بالاعراض عن الله سبحانه وتعالى، بالتولي عن ربه سبحانه وتعالى، تكون النتيجه ان بسبب المرض ده تزول كل هذه النعم، زي ما ربنا اتكلم على قصه سبأ مثلا. قال الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا. وده مرض هنتكلم عليه في حلقات جاية إن شاء الله. فأعرضوا، أعرضوا عن ربنا سبحانه وتعالى. المرض ده، ده مرض في القلب، إنه يعرض عن ربنا سبحانه وتعالى، إنه لا أدى حق ربنا، لا صلى لا صام لا ذكر ربنا، فأعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة سيل عظيم نزل دمر الأخضر واليابس. قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. مرض زي الكبر، ربنا اتكلم عن قوم عاد، أمة كاملة أهلكت بسبب مرض. يا جماعة، قوم عاد مثلا ما كانوش زناه، قوم عاد ما كانوش بيقتلوا، قوم عاد كانت مشكلتهم الأساسية مرض قلب اسمه الكبر. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. الكبر ده وصل لإيه؟ قالوا: من أشد منا قوة. وكانت النتيجة أرسل الله عز وجل عليهم ريح التي أهلكتهم، والسبب في كده ما كانوش بيعملوا والعياذ بالله زنا أو سرقة أو قتل أبدا، ولكن كانت مشكلة مرض قلب صغير قد كده اسمه الكبر نزل جوه القلب بسبب ما أتاه الله من قوة في الأجساد وقوة وصحة وعافية. كانت النتيجة أن الكبر ده نزل جوه القلب ضيع عليهم حياتهم. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. بصوا على ديار عاد وثمود علشان تعرفوا أن المرض القلبي ممكن في يوم من الأيام يوصل لإيه. شوفوا مثلا لقارون، قارون ما وقعش مثلا، احنا في القرآن ربنا لم يذكر في قارون انه والعياذ بالله مثلا زنى او سرق او قتل، ولكن كانت مشكلة قارون الاساسية مرض قلب اسمه العجب. اوتيته على علم عندي انا، العجب ده هو اللي اهلك قارون. قارون لم يكفر بموسى الا بسبب العجب اللي كان موجود عنده. فسبحان الله، شوفوا قد ايه، ادي ثلاث امراض ازالت النعم من ايد الناس دي، ازالت النعم من سبأ، وازالت النعم من عاد، وازالت النعم من قارون، خسفنا به وبدار الارض علشان امراض قلبية كانت موجودة عند الناس دي. وللأسف ربنا بيذكر لنا ده في القرآن واحنا مش واخدين بالنا. ربنا لما بيذكر لنا هذا الكلام في القرآن عشان احنا ننتبه ان في امراض ممكن تنزل في القلب تضيع على الانسان تماما حياته. كذلك ايضا مثلا مرض اخر، زي مثلا مرض الغفلة. الغفلة هو النسيان المتعمد. انا نسيت اصلي العصر عشان كان عندي كذا حاجة وكنت على سفر وكنت مش عارف عندي دروس فنسيت. انما الغفلة ان انا اتعمد نسيان صلاة العصر، انا فاكر صلاة العصر بس بتعمد النسيان. في ناس نزلت الغفلة في قلوبهم، نزلت الغفلة في قلوبهم. الغفلة دي لما نزلت وسيطرت على القلب غفل عن طاعة ربنا وغفل عن الأخلو. ربنا سبحانه وتعالى قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة دي لما سيطرت على قلوب الناس دي للأسف الناس دي ضاعت. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. فربنا بيقول لنا الغفلة اللي سيطرت على قلوبهم فخلتهم عمدا ينسوا طاعة ربنا سبحانه وتعالى أدت في نهاية الحال الحسرات الشديدة اللي أصابت هؤلاء وهم واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في بعض الأمراض اللي ممكن بتدمر على الناس أصلا حياتها بينها وبين بعضها، ودي أمراض كلها قلبية قل من ينتبه لها أو يلتفت لها. لو جيتوا بصيتوا لأعظم الجرائم اللي حصلت في التاريخ هتلاقوا الجرائم ده كان مبدأها الأساسي هو عبارة عن أمراض كانت موجودة في قلوب الناس. يعني مثلا أخوة يوسف هم ليه حاولوا يقتلوا يوسف؟ مرض كان موجود جوه قلب هؤلاء اسمه الحسد، كانوا حاسدين يوسف عليه الصلاة والسلام. قابيل كما ورد في بعض الإسرائيليات لما أراد أن يقتل هابيل أحد ابني آدم، لما أراد أن يقتل أخاه، يعني هو كان عايز يقتله ليه أو هو قتله ليه؟ هي المسألة كانت عبارة عن مرض موجود في النفس اسمه الحسد، هو حسد أخوه على هذه الأخت بس. فكانت النتيجة جرائم قتل حصلت، والسبب في كده هو مرض كان موجود في القلب اسمه الحسد. يعني ما أوصل إبليس إلى ما وصل إليه إلا الحسد، وده مرض قلبي. ده مرض موجود في القلب، فهي فعلا أمراض مهلكة ممكن تفسد على الناس حاجات كتير جدا. الشهوات إذا نزلت في قلب إنسان أو نزلت في قلب مجتمع، ما احنا كل يوم النهاردة نسمع عن جرائم، مش عارف مين اللي قتل زوجته ومين اللي قتلت زوجها ومين، وفي النهاية نعرف ان كان السبب الاساسي من وراء جرائم القتل دي خيانات حصلت من الزوج او من الزوجة. الله، يبقى مرض الشهوة هنا لما سيطر على القلب وصل المجتمع لمنحنى غير طبيعي. لما نشوف النهاردة حادث التحرش ببنت صغيرة قد كده والفيديو ينتشر على رؤوس الاشهاد، وربنا يجزيها خير البنت اللي عرضت الفيديو، الراجل اللي دخل يتحرش ببنت عندها 5 6 سنوات، هو مش ده اسمه مرض الشهوات؟ مش ده اسمه مرض الشهوات اللي تسيطر على قلب انسان فتضيعه وتدمره؟ مجتمع بينهار، مجتمع بينهار، وانهيار المجتمع كان السبب الاساسي فيه هي هذه الامراض المهلكة اللي ممكن تكون موجودة في قلب الإنسان. كذلك أيضا قد إيه الإنسان ممكن يخسر حاجات كتير جدا ونعم كتير جدا وعطاءات كتيرة جدا بسبب مرض قلبي. يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم منذ لحظات، منذ لحظات فتح مكة، فتح مكة وفي عز ما ربنا سبحانه وتعالى يعني في يعني يعني بينزل الآيات بفتح مكة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مبسوطين بفتح مكة وفرحانين بفتح مكة، يخرج هؤلاء أيضا إلى غزوة حنين. مفيش، هو طلع من مكة على حنين صلى الله عليه وسلم، وطلع معاه مجموعة من شباب مكة اللي كانوا لسه حديث عهد بإسلام، بصوا على الجيش احنا 12 ألف مقاتل دخل في قلوب بعض هؤلاء اللي هم بيسموهم مسلمة الفتح اللي أسلموا في فتح مكة، دخل في قلوبهم مرض اسمه العجب، دخل في قلوبهم مرض اسمه العجب، حتى قالوا لن نهزم اليوم من قلة، ده احنا حاجة جامدة جدا. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم، بس العجب نزل جوه القلب، ده مرض. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. المشكلة هنا اتهزم الجيش اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أول اليوم بسبب العجب اللي دخل في قلوب بعض الناس، ولكن لما رجعوا نفسهم مرة تانية وعادوا والتفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى ينزل سكينته على النبي وعلى المؤمنين في الوقت ده، ربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لي ان العجب ده ممكن يوصل لإيه. تخيلوا ان الأمة في بعض الأوقات ممكن تسقط، أمة كاملة تسقط، والسبب في ذلك سيطرة مرض قلب من الأمراض القلبية بين الناس. تخيلوا يعني أمم كتير البغضاء والكراهية كمرض قلبي لما نزل في قلوب الناس. الأندلس سقطت بسبب هذا المرض القلبي، الأندلس سقطت بسبب سيطرة الشهوات على قلوب الشباب. تخيلوا أمراض قلبية أسقطت أمة فضل فيها الإسلام لمدة 800 سنة، الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال وأجزاء كبيرة جدا من فرنسا، تخيلوا الأمة دي كلها سقطت، والسبب في ذلك ملوك الطوائف، الملوك دول اللي كانوا كل واحد منهم بيحارب التاني علشان ياخد حتة أرض زيادة. أدي الدنيا لما سيطرت على قلوب الناس، أدي الدنيا بجد لما سيطرت على قلوب هؤلاء، وبدأ كل واحد منهم يستعين والعياذ بالله بغير المسلمين على أخيه المسلم علشان حتة أرض زيادة. تخيلوا ملك فرنسا لما يبعت الجاسوس كده وينزل بلاد الأندلس ويلاقي الشباب قاعدين في المساجد وبيحفظوا القرآن وما بين اللي شغالين في العمل الخيري وما بين اللي شغالين في الدعوة، يرجع الجاسوس يقول له ده الشباب كله في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قال خلاص احنا ما نقدرش نخش هذه البلاد. ولكن لما بعتوا نسائهم وجملوا النساء وبدأت الشهوات تنتشر بين شباب الأندلس، بعت الجاسوس للمرة التانية فقال له أنا لقيت الشباب واحد منهم عمال يبكي، فبقول له أنت بتبكي ليه؟ قال له أصل حبيبتي ادتني خاتم وأنا بعوم في البحيرة وقع الخاتم مش لاقيه. فرجع نقل له الموقف ده، قال له الشاب ده هو بيمثل مجموع الشباب، الشاب ده هو بيمثل مجموع الشباب، بيمثل طبقة الشباب. قال له الآن ندخل الأندلس. وبعد كده إيه اللي حصل؟ خلاص خرج الإسلام من بلاد الأندلس بعد 800 سنة، والسبب في ذلك سيطرة مرض اسمه مرض الشهوات على نفوس الناس في هذا الوقت. هو ده اللي احنا لازم نتكلم عليه. أمراض القلوب مش بتفسد على الإنسان لوحده، لا، ده بتفسد مجتمعات وبتفسد أمم، أمم بتنهار تماما بسبب سيطرة مرض قلبي على نفوس أهل هذه البلاد. ولو جيت ونظرته حقيقة لكل الأمم اللي كانت قبلنا على اختلافها وتنوعها، هتجد دايما أن السبب الأساسي اللي كان من وراه ضياع الناس دي أو عذاب الناس دي أو إنزال العقوبة من السماء على الناس دي، هتلاقوا دايما أمراض قلبية كانت موجودة عند الناس دي هي اللي وصلتهم في النهاية لهذا الحال ولهذا المصير. اسألوا كده، اسألوا مثلا كده قوم عاد، هيقولوا لكم الكبر ده مرض قلبي. طب وقوم ثمود؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. العمى هنا المقصود بيه عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كان عندهم عمى في قلوبهم، لم يروا الآيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لهم، ده برضو مرض قلبي. اسألوا قوم لوط، هم ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يرفع 7 قرى لقوم لوط إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم جعل عاليها سافلها وأمطرت هذه القرى بحجارة من سجيل منضود. اسألوا قوم لوط ليه، هتعرفوا يقينا أن مرض كان اسمه مرض الشهوة كان موجود في قلوب هؤلاء. اسألوا الأمم العظيمة لماذا هلكت، هتلاقيها الأمراض القلبية. واسألوا الأفراد على مدار التاريخ، اسألوا الأفراد كده لماذا هلك هؤلاء الأفراد بأعينهم، هتلاقوا دايما هي الأمراض القلبية أيضا اللي سيطرت على قلوب هؤلاء ونفوس هؤلاء. وصل في النهاية إن الناس دي ضاعت، الناس دي نزلت عليها العقوبة من السماء. لما يكون عندنا مرض من أخطر الأمراض مثلا اللي عطلت النبي كتير وآذت النبي كتير، مرض اسمه النفاق، مرض اسمه النفاق. هذا المرض لما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قد إيه النبي أوذي بسبب هذا النفاق، والدولة قد إيه تعطلت بسبب هذا النفاق، والصحابة منهم من قتل بسبب هذا النفاق. ده مرض قلبي نزل في قلوب البعض، متخيلين؟ متخيلين؟ اقرأوا السيرة، اقرأوا السيرة، هتلاقوا بالفعل قد ايه ان الامراض القلبية دي عطلت ناس كتير جدا. مش هقول بقى الناس اللي هي كانت كافرة وبعيد عن ربنا، لا، عطلت ناس كتير جدا عرفت الحق ولم تؤمن به، وسبب في كده امراض قلبية. ابو جهل الم يكن يعلم الحق؟ ما كانش عارف ان الرسول ده مبعوث من عند الله؟ ايوة كان مبعوث من عند الله وعارف كده، وكان كل يوم يروح يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وفي مرة الاخنس ابن شريك وابو سفيان شافوا ابا جهل وهو يسمع القران، فقالوا له: يا ابا جهل، يعني انت عارف انه حق؟ قال: اعلم انه الحق وانه مبعوث من عند الله عز وجل. ولكن خد بالكم، كنا وبني عبد مناف كفار سيرهان، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، حتى اذا تساوينا قالوا منا نبي وان لنا ان ندرك هذا. هو كان يعلم الحق. تخيلوا ان مرض اسمه الاعراض نزل في قلب ابي جهل، هو اللي خلاه ما امنش بالنبي صلى الله عليه وسلم. اكبر راس عرضة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عبد الله بن ابي بن سلول، هو عبد الله بن ابي بن سلول عرض النبي ليه؟ تعاون مع اليهود ليه؟ تعاون مع اهل الكتاب ليه؟ تعاون مع المشركين ليه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: معلش يا رسول الله، اصبر على عبد الله بن ابي بن سلول، لان المشكلة احنا كنا بنجهز التاج خلاص اللي هنحطه على راس عبد الله بن ابي بن سلول، واحنا نظمنا الخرزات خلاص، حتى جاء الله عز وجل بهذا الحق لحد ما ربنا بعتك لينا، فتنزع التاج من على راسه، وانت بقيت يا رسول الله يعني قدوتنا وزعمنا ورئيسنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. فالحسد منع عبد الله بن ابي بن سلول انه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ان كل ده كان عباره عن امراض قلبيه مسيطره على قلوب الناس. تخيلوا احنا اغلب المشاكل اللي حوالينا للاسف امراض قلبيه، امراض قلبيه ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها في القران، وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. الامراض دي، وده العنصر الثالث معانا، لها صور كتيره ومتنوعه. فمن هذه الأمراض أمراض بتكون متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، زي مثلا مرض الإعراض. مرض الإعراض ده متعلق بالله، واحد معرض عن ربنا سبحانه وتعالى، فده مرض احنا ناخد بالنا منه. وفي أمراض أخرى بتكون متعلقة بالخلق بينهم وبين بعضهم، زي مرض الحسد مثلا. واحنا محتاجين ان احنا نقف على صور هذه الأمراض اللي بتفتك بالأفراد وبالكيانات وبالأمم والمجتمعات. محتاجين نقف معاها. في مرض ممكن يكون مرض شخصي متعلق بفرد الواحد لوحده معين، وفي مرض ممكن يكون مرض عام في الأمة كلها. يعني ده محتاج علاج وده محتاج علاج. احنا محتاجين نعمل التقسيمات دي كلها علشان نوصل في النهاية. أصل مهم جدا ان احنا محتاجين نعيد مرة تانية تزكية نفوس الناس. التزكية دي اللي احنا مأمورين بيها أصلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وشوف عد معايا كم قسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، 11 قسم، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. احنا مأمورين نفهم كويس جدا ان ربنا قال لنا قد أفلح من زكاها. قال الله سبحانه وتعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. مفيش دخول الجنة غير بعد ما الإنسان يزكي نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وبيوضح ان الأنبياء بعثوا أصلا علشان التزكية. وهقول لكم ايه علاقة التزكية بالكلام اللي ذكرته في أول حلقة. التزكية ربنا بعت سيدنا موسى بيها. قال الله عز وجل في شأن موسى أن يقول لشأن فرعون لأن يقول لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية مبناها على أصلين مهمين جدا، أصل بنسميه أصل البناء، وأصل آخر اسمه الهدم. التزكية علشان نزكي أنفسنا علشان نوصل للجنة، مش بالصلاة والصيام والزكاة وبس. بنشوف بيصلي وبيزكي وبيعمل عبادات كتيرة جدا وقلبه مليان حسد للناس، بنشوفه بيصلي وبيصوم وبيزكي وفي الصف الأول ويطلع يغش الناس عشان قلبه مليان بحب الدنيا. فالتزكية معناها ان احنا نأدي عبادة ربنا سبحانه وتعالى، واحنا اتكلمنا على ده كتير جدا. والأمر التاني المهم ان انا ازيل من قلبي هذه الأمراض. فإذا كان النبي بعث بالتزكية فهو بعث علشان يقول لنا أنا جاي علشان أزيل من قلوبكم كل هذه الأمراض. برنامج بتاعنا السنة دي برنامج في غاية الأهمية، لأنه بيعالج أمراض شخصية وأمراض مجتمعية علشان نقدر نحافظ على المجتمع بقدر المستطاع، ونأدي الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها وفرضها علينا. نأدي الرسالة اللي هي بنقول فيها للناس: فقل هل لك إلى أن تزكى. تعالوا نسعى مع بعض في مسألة التزكية ومسألة التربية عن طريق علاج هذه الأمراض التي تنزل في قلوب الناس. وده اللي هيكون إن شاء الله بإذن الله مجهودنا ودورنا وعملنا وشغلنا كله الفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة، سلسلة أمراض مهلكة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.